أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: الماشي في حاجة في أخيه كالساعي بين الصفا والمروة. رزقنا الله تعالى وإياكم قضاء حوائج الإخوان بحق محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المسألة 21، مسألة 21. قبل الدخول في هذه المسألة إخوان، استذكار سريع نسوي. إحنا قلنا محل كلامنا في بيان الوظائف والمسؤوليات المناطة بمرجع التقليد. ما هي الوظائف، ما هي المسؤوليات المناطة بمرجع التقليد؟ قلنا في مسألة رقم 16 أن الوظائف والمسؤوليات المناطة بمرجع التقليد ثلاثة: المسؤولية الأولى الإفتاء واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الوظيفة الثانية هي القضاء بين الناس والنظر في الخصومات، المسؤولية الثالثة المناطة بمرجع التقليد هي ولاية أمر الأمة. وقلنا هذه الوظائف الثلاث تتفرع عنها مسائل عدة. كنا في الوظيفة الأولى وهي وظيفة الإفتاء واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وفرعنا على ذلك مسائل عدة. وصل بنا الكلام من ضمن التفريعات على هذه المسائل إلى المسألة رقم 21. هذه المسألة شنو مفاتها؟ هذه المسألة هي كأنه بيان لثمرة من ثمرات التخصص بالفقه. أحبتي، نحن قلنا في مسألة رقم 15، يمكن مسألة رقم 15، إن الاجتهاد ملكة، وقلنا أن الاجتهاد ملكة بناء على تعريف سماحة المرجع للاجتهاد. ما راح يقبل يكون عندنا اجتهاد متجزئ واجتهاد مطلق. ليش؟ يقول لأنه لا معنى لتجزئة الملكة، فهي الملكة إما أن توجد ويكون الفقيه قادر على أن يستنبط حكم شرعي من أي باب كان، وإما لا توجد وهو غير قادر على أن يستنبط حكما شرعيا. فمن تعريفه للاجتهاد لا يقبل أن يكون هناك اجتهاد متجزئ واجتهاد مطلق. أي يقبل، أي إن رأي المشهور يقبل. فهذه المسألة وش قلنا قبل أبين هذه المسألة؟ إيش قلنا؟ قلنا ماكو معنى الاجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ، بس إيش أكو؟ أكو إنه هاي الملكة تقوى وتشتد ويصبح الشخص من أهل الخبرة في هذا المجال. يعني تكون آني ملكتي في استنباط الأحكام الشرعية في باب الصلاة أقوى من غيرها من أبواب، فعنش أكون متخصص في باب الصلاة أو في باب القضاء. ها، بس أنا قادر على أن أستنبط حكم شرعي من أي باب من أبواب الفقه، لكن قدرتي وخبرتي في باب الصلاة أكثر من غيرها من الأبواب. حلو. بما أن الاجتهاد يقبل التخصص، هاي المسألة، شوف المقدمات اللي قدمتها دوصلها النتيجة. هاي المسألة تبين ثمرة من ثمرات التخصص بالاجتهاد وبالفقه. شو تقول هاي المسألة سماحة المرجع؟ يقول إن الحوزة إذا سارت على نظام التخصص، زين، فش راح يكون؟ راح يكون عندنا مجلس من الفقهاء، فقهاء متعددين، جناب الشيخ متخصص بالصلاة، جناب الشيخ بالصوم، جناب الشيخ بالقضاء، فلان بالكذا باب فقهي، فلان بالتجارة، فلان بالنكاح، فلان بكذا باب. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كأنه مجلس فقهاء متخصص، كل فقيه متخصص بباب معين، ويكون عليهم فقيه هو كأنه القائد والرئيس لهم. فهذا يقول كأنه فكرة، احنا اذا سرنا بهذا النظام راح يكون عندنا بالمستقبل هكذا أمور. هاي مسألة ببساطة كل شيء ما بيها نقرأها.
يعني
لا هي مسألة فرضية جاي يقول سماحة المرجع احنا اذا صرنا بهذا النظام شو راح يكون عندنا بالمستقبل؟ احنا اذا صرنا بنظام التخصص راح يكون عندنا يعني فقهاء كل فقيه متخصص بباب معين. ها اي احنا جاي نقول لا انه انت تجيب لي فقيه مثلا هو متخصص في كل ابواب الفقه كانه هذا شيء متعسر يعني كانه هيك شيء بباب معين هو يكون قادر يتعلم هذا في الامور الاساسيه يعني اللي الاساسيه للواحد ايه فهي مساله كانه افتراضيه يا بانه احنا اذا صرنا بهذا النظام راح بالمستقبل يكون عندنا هيك كانه مساله فرضيه هيك قال إذا سار نظام الحوزة العلمية الشريفة في طريق التخصص في الاجتهاد فيمكن أن نصل في يوم ما إلى مجلس من المجتهدين الجامعين للشرائط تتوزع عليهم مسؤولية الإفتاء. أنت متخصص بالصلاة، أنت متخصص بالصوم، أنت متخصص بالحج، فالإفتاء يتوزع على هؤلاء الفقهاء ويكون المرجع القائد رئيسا لهم ويمسك بالوظائف الاجتماعية كأنه العامة والأساسية كالقرار السياسي وصلاة الجمعة والقضاء وإقامة الحدود وتنظيم الميزانية المالية ونحوها. المسألة التي بعدها يعني هو الولي راح تجينا يعني بالمسألة بعده وحدة الوظائف فرجة تقيتها ولاية أمر الأمة يعني كأنه الأمور الأساسية اللي تمثل ولاية أمر الأمة هي بقيادته والإفتاء يكون عبارة عبر هؤلاء الفقهاء المتخصصون. صورة عامة يعني ما مخصة على بلد معين. أي المسألة التي بعدها مسألة 22 إخواني أحيانا المرجع الذي نقلده لم يكن له رأي في مسألة ما، استجدت مسألة معينة وهذا الفقيه اللي أنا أقلده لم يكن له رأي في هذه المسألة، أو إن المسألة مستجدة ولم يبحثها ولم يصل إلى رأي فيها، أو أنا بسبب ما تعذر لي الوصول إلى مرجع تقليدي اللي أقلده بها أنا بحياتي اللي أقلده، فما قدرت أعرف الحكم الشرعي مالته، وهذا اليوم ما موجود لأنه اليوم موجود إنترنت، موجود رجال دين بكثرة، زين؟ يعني ما له فرض هذا انه تعذر الوصول زين. بالتالي اذا الفقيه اللي انا اقلده ما عنده راي بهاي المساله او لا عنده راي بس انا يصعب علي ان اصل الى الفقيه واعرف الحكم، فشنو التكليف في هذه الحاله؟ الجواب عرفنا سؤال المساله اذا لم يكن الفقيه الذي نقلده راي في مساله ما أو كان له رأي ولم أو تعذر الوصول إليه لمعرفة الرأي فما هو السبيل في ذلك؟ فما هو الحل؟ الجواب يمكن أن نرجع إلى غيره في هذه المسألة مع مراعاة الشروط والضوابط التي ذكرناها والتي تقدمت في المسألة الثالثة، يعني أن يكون هذا الفقيه متوفرة فيه هذه الشروط التي ذكرناها سابقا من الاجتهاد والأعلمية والحياة والذكورة وطهارة المولد وإلى غيرها اللي هنا تقريبا 12 شرط كان. قال إذا لم تكن لمرجع التقليد فتوى في مسألة معينة وتعذر استحصالها منه، يعني كانت له مسألة وتعذر مثلا أو لا ما له يعني وما قدرت أوصل له ما رحت، وانت مثلا تروح للرسالة العملية ما تلقى فتوى للفقيه بس والفقيه موجود قاعد بالبراني ما أنت تقدر تروح السيلة، بس مرة لا أنت في غير بلد وتعذر عليك الوصول لمرجع التقليد فشنو الحكم؟ فيمكن الرجوع إلى غيره في خصوص تلك المسألة مع مراعاة إن ذلك الغير الذي نرجع له في هذه المسألة هو الأجمع للشروط التي ذكرناها. وين ذكرناها؟ في مسألة رقم المسألة التي بعدها سوف ترد عبارة في قادم المسائل في قادم الأبحاث عبارة تطلق باسم بعنوان الحاكم الشرعي. فالسؤال نطرحه في هذه المسألة، تجيب عن هذا السؤال، إذا ورد عنوان الحاكم الشرعي شنو مرادنا من الحاكم الشرعي؟ قال يا بتر مرادنا من الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل. المجتهد العادل يعني مو إلا يكون مرجع تقليد، لأنه إحنا مرجع التقليد شو اشترطنا به؟ 12 شرط. أما الحاكم الشرعي شرطين، الاجتهاد والعدالة. طبعا هو هم يشترط أن يكون ذكران، بس هذا كأنه شرط بديهي. فبالتالي إحنا راح نذكر في قادم الأيام، في قادم المسائل، نقول والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في مثلا تصرف مجهول المالك، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في كذا أمر، ويجب استئذان الحاكم الشرعي. شنو مراد من الحاكم الشرعي؟ اللي يكون مرجع مستجمع في شروط المرجعية، أو يكفي أن يكون مجتهدا عادلا؟ قال يكفي أن يكون مجتهدا عادلا. وإحنا فرقنا سابقا وعدناها مرارا وتكرارا، هناك فرق بين المرجع والمجتهد، يا الأوسع وياه الأخص. فكل مرجع هو مجتهد، وليس كل مجتهد هو مرجع. هاي حفظناها مثل ما حفظنا اسمنا. فباكر عقبه لما ما ترد عباره بعد فكذا مساله، اذا الله عز وجل وفقنا ورا 200 300 مساله، تجينا عباره والاحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي، مو الا الفقيه. طبعا والله الفقيه بعد افضل، بس لا، اذا كان مجتهد عادل بس مو اعلم ولا خبرويته بالحياة أكثر، يقول لا ما يشترى، فقط مجتهد عادي. نقصد بالحاكم الشرعي في أي موضع ورد في هذه الرسالة شنو؟ المجتهد العادل. بس مجتهد عادل إيه؟ قال وإن لم يكن، يعني بمعنى حتى وإن لم يكن مستجمعا للشروط الأخرى لمرجع التقليد. انتهى الكلام عن الوظيفة الأولى من وظائف مرجع التقليد، وهي الإفتاء. هل قلنا زين مراجعة وظائف التقليد؟ شنين؟
الإفتاء.
إيه؟ قضاء بين الناس؟ ولاية أمر الأمور. هذا نكون حظاً. هذا نكون حظاً. زين. الثاني، شنو الثاني؟ هو إيش قال بمسألة رقم 16؟ رجعوا لنا إياها. وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتوزعة في أبواب الفقه، ولكن يمكن إدراجها ضمن عناوينه. الأول وياش وما حد متابعه يعني. الثاني شنو؟ هاي الثاني عطفا على اليمن، على الوظائف. فإذا نحن الآن الكلام على الوظيفة الثانية من وظائف مرجع، وهي شنو الوظيفة الثانية؟ أنا أطرح يعني أوجه السؤال، فما بي حرج يعني أوجه السؤال يعني حتى لأجل يعني يكون درس تفاعلي، القضاء بين الناس والنظر في الخصومات. إخوان، مجتمع غير محصوم، مو محصومين إحنا، فتحدث بيناتنا نزاعات وخلافات. أنا أقول مثلا هاي الأرض إلي، وجنابك تقول هاي الأرض إلي، وصارت بيناتنا خصومة، كلنا يدعي أن هذا الشيء له، من هو الذي يحد ويحل هذه الخصومة؟ أي أحد؟ أي إنسان؟ المجتهد العادل، المرجع التقليد هو الذي يفك هذه الخصومة، وهذه هي مسؤولية مرجع التقليد، ولا يحق لغيره زين أن يتصدى لحل هذا الأمر. نعم، أحيانا الفقيه العادل يجعل جناب الشيخ هو مثلا متخصص دارس مثلا فقه، واصل إلى مرحلة وعد معرفة بالقضايا بكتاب القضاء، يجعل له وكالة في أن يفصل بين الناس في الخصومات، يقول له أنت تحل الخصومات. فهذا شنو هو؟ وكيل عن الحاكم الشرعي في حل الخصومات. شون يوم الوكلاء مرجع الموجودين بالمناطق هو يحل، مو كل الفقه يقدر يحل كل قضايا الأمة. فإذا الوظيفة الثانية هي القضاء بين الناس في حال الخصومات، إما أن يمارس هذه الوظيفة الفقيه مباشرة، أو يوكل شخص يحل بيناتهم. جناب الشيخ رضا وحسين مو بالبيت بيناتهم وتعاركوا، هذا القلم إلي لو اسمه لو إليك، فهنا أنا بعد سوف أخي خمور يحلوا بالبيت يحل الخصومة، زين أبوهم هم يعني شو اسمه يقعد بيناتهم يحل الخصوم وكيل ها عالقلة زين خوش حكي نعم
إيه وظيفة
مو قلنا هذا العنوان أعم راح تجينا إنه بعض يعني هذا العنوان الشامل لما هو ضاف مرجع التقرير وما هو مجتهد عادل هسه هاي إنه جايد وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة يعني بما هو مرجع زين وأحيانا تكون هذه الوظيفة بما هو مجتهد زين المسألة رقم 24 عنوانها حتى تكتبونه مختصر حكم الترافع عند غير المجتهد العادل حكم الترافع عند المجتهد غير العادل يعني شنو الترافع يعني ايه انا وجناب الشيخ صارت بيناتنا خصومه ليش قلنا احنا وظيفه فك الخصومه وظيفه من شنو حكم الترافع عند غير الحاكم الشرعي زين الشيخ حسين حبارش باقي بس نار شنو عرفت بالمساله دينار يا ابد صار بيناتنا خصومه انت فك بيناتنا خصومه
شفناه
يا اخوي
مثلا
عنوانه حكم التحاكم او الترافع
عند غير المجتهد
عند غير المجتهد عن جد انا عفوا اذا غلطت ايش اقصد وغلطت مثال جاي اقول انه مثلا ورجعنا شخص اخر
لأنه
يعني
هو
سنان
ختم
فإذا
إلا عند
المجتهد
العادي
فهو
مجتهد
مو شرط إلا مرجع فهو حتى يجي هو أنا كلام هذا سعفو هذا الكلام يجي
لا الكلام في أصل
هو أنا ما يعني ذكر
قلت إيه
أنا شقلت وحتى كاتب هنا أنا بالدفتر حكم الترافع عند غير المجتهد يعني أنا صارت صلوا على محمد وعلى محمد صارت بيني وبينك خصومة واجيت الجناب الشيخ لا هو حاكم شرعي لا هو وكيل اقول له يعني فك بيناتنا الخصومة شنو حكم هذا التصرف هذا مسألتنا واضح نكتبها بعبارة واضحة حكم
الترافع
عند غير المجتهد شو يقول سمحت المرجع يقول لا يجوز الترافع عند غير المجتهد العادل ليش؟ لأن هي هاي وظيفة المجتهد العادل سؤال إن أنا لكم اختبار وأريد واحد يعني كأنه يرفع يده يلا يجاوب على قولتهم هذا لا يجوز التحاكم إلا عند المجتهد العادل شنو هذا عدم الجواز تكليفة أو وضعي بعد بعد تكليف ووضعي ليش يعني تكليفي بمعنى انه انت اي ما يجوز حرام يعني كأنه شرعا تروح تترافع عند غير المجتهد ما يصير وضعا اذا جناب الشيخ حكم قال بان هذا التليفون اللي يتنازع عليه كرار وحسين عباس هو اللي كرار وانت عباس حسين عباس امسح ايدك بالحائط على قولتهم وضعا هذا الحكم صحيح فانا ملكت التليفون وحسين عباس مسح ايده بالحائط لا وضعا هذا الحكم باطل ليش لاننا استندنا في فك الخصومه الى طريق غير شرعي لان جناب الشيخ لا هو حاكم شرعي ولا هو منصوب من قبل الحاكم الشرعي راح نجيها نسولف بها ان شاء الله محاكم المدنيه
لو كنت
تكليف
بس هو صحيح
بالوضع اي تجينا تكليفا شنو صحيح مثال هسه خارج الماده حكم تكليفي حرام بس هو صحيح اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما يصير تبيعون وقت النداء. فإذا أنا بعت كتاب جناب الشيخ والمؤذن يأذن مال يوم الجمعة، أنا آثم ببيع كتابي، ولكن الكتاب انتقل إليه والأموال انتقلت إليه وصح البيع، مع أننا ارتكبنا إثما عظيما وهو أننا بعنا واشترينا في وقت نداء الجمعة. فأحيانا يكون الحكم تكليفيا، يعني تكليفيا حرام ووضعيا صحيح، وأحيانا بالعكس، وأحيانا يجتمع اثنينات، وأحيانا لا تكليف ولا وضع فيكون مباحا. خرجنا عن المادة، هذا محل بحثنا نرجع له. فحكم الترافع عند غير المجتهد أو من نصبه الفقيه حرام لا يجوز، والحكم الذي حكم به غير المجتهد وغير المنصوب من قبل الفقيه باطل، فلا يحق للشخص اللي حكم شيء لأجله أن يأخذه ولا غير ذلك. زين. يعني لا لا مطلقا، حتى اللي مواجب عليه يحرم البيع وقت الجمعة. اي اي ما يصير، اي ما يصير ما يصير، حتى اللي صلاة الجمعة واجب عليه بوقت اذان الجمعة المفروض يبطل من البيع شرا لانه حرام وقت الاذان، وقت النداء، يعني وقت النداء اي هاي اسمح لنا بعد هاي ما حدها ان شاء الله فيها. اخوان ويا خلي باركم جزاكم الله خير. نقراها بعد. المسألة 24، لا يجوز التحاكم الا عند المجتهد العادل. يا هو المجتهد العادل هو الحاكم الشرعي، ولو لم يكن مرجعا لتقليد المترافعين. ها يعني هذا الحاكم الشرعي اللي احنا راح نرجع له والفقيه الا انا وانت نقلده؟ لا لا يشترط ذلك. ليش؟ لان هذه هذا حكم وليس فتوى. نعم الفتوى ترجع فيها الى مرجع تقليده، اما الحكم لا يشترط ان ترجع فيه الى مرجع تقليده. او عند من ينصبه المجتهد العادل للقضاء بعد ان يعرفه، انا الفقيه قبل ما اخذ جناب الشيخ اجيت على صلاحياتك كيت وكيت وكيت، بعد ان يعرفه، يا يعرفه المجتهد العادل يعرف الوكيل صلاحياته وحدوده كالحكم في القضايا التي هي عبارة عن نقل الفتوى أو الاستماع للمتخاصمين. أنا جناب الشيخ أحط له مكتب وقعدنا أقول له أنت مو تحكم، أنت تجي تجيب لي كلام الطرفين، على قولة اليوم المحاكم تدون إفادته، تعاركوا على القلم جماعة، هذا يحكي العدة وهذا يحكي العدة، وأنا حاكم شرعي يجيني جناب الشيخ يقول لي تخاصموا فلان وفلان وهي كأنه فادت أقوالهم، وأنا كفقيه كحاكم شرعي أحكم فيما بينهم بعد أن يعرفوا صلاحياته كذا أو الاستماع إلى المتخاصمين وأقوال الشهود ونحوها. بس أكمل كان نسى بقصطة لازم هي ونحوها من القرآن وأدلة ورفع القضية إلى الحاكم الشرعي ونحوها. خذ أنت الشيخ
من المرجع اللي نصب فقط مجتهد أو أشرف.
إذا كان وظيفة هذا الشخص هي أن أصوبه بس يجيب لي حكي يود حكي ويجيب حكي، ما يشترط أن يكون فقيه، ما يشترط أن يكون مثلاً. لما أنا ذا أقول أنت روح مثلاً إلى سوريا إلى لبنان، ما حد يروح هسه إلى هذي، روح إلى كذا دولة، أن تكون هناك القاضي بلدة الشام، خلنا هناك شلون روح يحكم إذا ما يكون هو فقيه وقادر أن يفك بين المتخاصمين. حسب الوظيفة اللي أنا راح أكلفك بها، إذا كانت الوظيفة تقتضي القضاء كن أنت مجتهد عادل، إذا كانت لا فقط نقل الكلام. أسا شلون يوم المعمول بيهتر الكلام هم يحكمون، لا ينقلون الكلام للمرجع وهو يبت في القضية ويحكم بها. المسألة التي بعدها مسألة رقم 25، قلتم قبل قليل يحرم ولا يصح الترافع عند غير المجتهد العادل، هل هناك استثناء من هذه المسألة؟ الجواب نعم نعم. احنا شعدنا القاعدة والأصل، القاعدة الأساسية الأصل، شنو الأصل أخوان؟ الترافع، خلينا نشيلها يا حب، الترافع عند غير المجتهد لا يجوز، أو لا يجوز الترافع عند غير المجتهد. أكو استثناء؟ يقول نعم هناك استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ الجواب الجواب زين.
25
زين. انا الحق اللي احنا متخاصمين عليه، الحق اللي انا وياك تخاصمنا عليه، مره يكون متشخص انا ادعي ان هذا التليفون اللي عند جناب الشيخ هو مالتي، هذا التليفون، هذا التليفون عين مشخصة خارجية، ومرة أقول لا حش جناب الشيخ فلان فلان من الناس خالد حسين باقر سرق شيء من أموالي. فمرة هنا التفصيل نجاوب نعم، القول التفصيل ليش نقول القول بالتفصيل، نقول نعم يجوز بشرط، يعني بشرط أو بقيد بهذا التفصيل، الحق معين والحق غير معين. فإذا كان الحق معين، هذا هذا الكتاب، هاي طبعا سبو السلام السادسة مالتي وأدعي إنها عند جناب الشيخ وهي إلي، في هذه الحالة فقط فقط يجوز لي أن أترافع إلى غير المجتهد العادل، أي قاضي موجود اليوم حتى ذو القوانين الموجودة الوضعية، ويسترد لي حقي. ليش؟ لأنه أنا طبعا تعذر لي هذا الكلام شو وقت، إذا تعذر لي أنه أصل الحاكم الشرعي يعني يسترد لي حقي، ما قدر أو بدأتنا ما بيها حاكم شرعي، فشون أرد أرد حقي؟ نقول إذا كان حقك معين مشخص يحق لك أن ترجع إلى الحاكم الشرعي، عفوا إلى غير الحاكم الشرعي يجب أن يرد لك حقك. أما إذا كان لا يعبر عن كلي غير معين، كأنه فلان باقر سرق شيء من أموالي، هذا حق بس لكنه معين مشخص مبين لا أمواله إنه هواي، وبس مرة لا مشخص هذا الكتاب أو هذا التليفون. فإذا الخلاصة والنتيجة، إذا تعذر الترافع عند الحاكم الشرعي لأجل أخذ حقي، هل يجوز لي أن أترافع عند غير الحاكم الشرعي؟ الجواب إذا كان الحق معينان فيجوز الترافع عند غير المجتهد العالم، أما إذا كان غير معين كلي في الذمة فحرمة الترافع عند غير المجتهد العادل باقية على حالها. هذا خلاصة المسألة.
المعين
مشخص محدد
أي
أدعي أن فلان هو الذي أخذ موبايل،
أي
هو الحاكم الشرعي، تعذر ما هو حاكم شرعي، إذا تعذر أي يعني أنا يا
حاكم
وأنا إخوان شو الفرق بالمسألة؟ ماكو حاكم شرعي، تعذر ان الحاكم الشرعي يستحصل لي اموالي وانحصر حالي حتى اخذ حقي عند غير المجتهد العادل القاضي الاحتيادي، هذا القاضي الاحتيادي انا لما ما اترافع له مره حقي اللي عند هذا طرف المقابل معين ومشخص محدد هو سارق هذا تليفوني، هذا تليفوني فلان نوعيه فلان لون، ادعي ان فلان سرقه، في خصوص هذه الحالة يحق لي أن أترافع عند غير المجتهد العادل، أما لا فلان سرقني وقبل تعدين الدارس، هذا الشيء حق لكنه غير مشخص غير محدد غير معين، في هذه الحالة اللي غير محدد غير معين لا يجوز لي أن أترافع عند الحاكم الشرعي. وش نرجع لهنا؟ نرجع للأصل وهو عدم جواز الترافع عند غير المجتهد، هذا كلش واضح يعني إذا مو واضحة بعد الدرس. طبعاً إذا عجز هذا أنا أقول لك إذا موجود الماء ليش أروح التيمم؟ فإحنا جاي نقول تعذر استحصال الحق عند المجتهد العادل. ما هو السبيل؟ السبيل إنه نذهب إلى غير المجتهد العادل مطلقاً، لا في خصوص إذا كان الحق معيناً. هاي العشر ملايين ومهات الخمس خمسة آلاف ومهات الأوراق معينات
لا
بعد لا 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 شيخ مو راح نفسك لا جاي احنا نحكي عند مسألة انه حكم الترافع مو جاي يقول ان فلوسك راحت او هذه جاي يقول انا جاي يقول اذا كانت العين مشخصة اذا ما مشخصة حرمة الترافع باقية على المسألة لانه ماكو حاكم شرعي بعد اعذرنا فلوسك راح نقراها إذا عجز المدعي اللي هو آني كرار عن استرداد حقه بالترافع عند الحاكم الشرعي ما قدر الحاكم ما قدر ماكو حاكم شرعي ياخذ له حقي أو الحاكم الشرعي عجز عن استرداد حقي فحرمة الترافع إلى المحاكم الوضعية ثابتة هي هي الأصل إلا استثناء استثناء إلا إذا كان الحق معينا ومشخصا في الخارج كداره المغصوبة بيت اللي بحي الرحمة أو سيارته المسروقة سيارتي لونها كذا رقم كذا بوضع كذا فيجوز له ياهو له الذي لم يسترد حقه من خلال الحاكم الشرعي عجز الحاكم الشرعي عن استرداد حقه يجوز له الترافع علما الترافع عند غير المجتهد العادل لاسترداد لاستنقاذها استنقاذ من استنقاذ سيارته أو دار المغصوبة دون ما لو كان الحق كليا في الذمة كمبلغ من المال أنا أدعي إن فلان خالد سرق مني مبلغا من المال بس هذا المبلغ مرة هنا شدة مشدودات وملفوفات علاقة هذا معين ومرة لا أموال فقط سؤال لو أنا اتبعت غير الطريقة الصحيحة في استنقاذ حقي كما لو كان الحق كليا غير معين نالي وترافعت عند غير الحاكم الشرعي على جانب الشيء ولا هو حاكم شرعي ولا هو وكيل وحكم بالمال بأنه لي شنو حكم المال يقول هذا المال باطل حرام يصير ولو استعاد مالا بهذه الطريقة فأخذه محرم وإن كان محقا في دعواه ليش؟ لأنه اتبع طريقة غير صحيحة المهم الطريقة في استنقاذ الحق لابد أن تكون صحيحة وإذا أريد أن أضع ملخص في صفر واحد حتى تفهمونه لا يجوز الترافع عند غير المجتهد العادل إلا إذا تعذر استرجاع الحق وكان الحق معين مشخصا فيجوز الترافع عند غير الحاكم الشرعي فهمناها هذا هو الأصل لا يجوز الترافع عند غير الحاكم الشرعي استثني من الأصل لأجل الدليل الخاص إذا كان تعذر أن الحاكم الشرعي يسترد حقي وكان حقي مشخص ومعين فيجوز لي أن أترافع إلى المحاكم الوضعية عند غير المجتهد العادل لأجل أن أخذ حقي إلا إذا تعذر استرجاع الحق وكان الحق معينا فيجوز الترافع عند غير الحاكم الشرعي المسألة التي بعد هذه المسألة وهي مسألة رقم 26 إخوان قلنا مسؤوليات ووظائف المرجع متعددة منها إفتاء ومنها قضاء السؤال الذي تفرضه هذه المسألة لو حكم الفقيه المجتهد بحكم معين تخاصم اثنان وقال بأن هذا المؤلف الكتابة خلوها بعدين انتبهوا عليه لأنه جاء أشرحه مو بعدين من نمشي يقولوا المواقع أكو تسجيل ممكن واحد يرجع له. المسألة التي هي رقم 26 قلنا وظائف المجتهد متعددة: إفتاء، قضاء، ولاية أمر الأمة. لو مارس المجتهد دوره، المرجع دوره، وحكم بين الناس بين اثنين في خصومة ما، وحكم بأن هذا الكتاب المتخاصم عليه لجناب الشيخ، هل يحق لشخص آخر من الموجودين أن يقول بأن هذا الحكم باطلا ينقض هذا الحكم؟ الجواب لا. الجواب لا. ما يصدر من الفقيه كحكم كقضاء لا يجوز أن ينقضه شخص آخر حتى لو كان فقيها. نعم نعم أنا اللي حق شو أسوي؟ اللي حق أشكك بمقدمات الوصول للحكم. أجيش أقول؟ أقول هذا الفقيه اللي حكم بهذا الحكم الشهود مال هذا الطرف هم فسقة والعياذ بالله، معدول، ونحن نشترط العدالة في الشهود. فأنا اللي حق مو أنقض الحكم، أنقض مقدمات الحكم. أنت المقدمات التي استندت عليها لم تكن صحيحة، مقدمات مو صحيحة، فهذا اللي حق أشكك به. أما كحكم لا يجوز لي أن أنقض حكم الفقيه. شيش ترفع عندك؟
لا ما هذا المجتهد الآخر لا أصلا ما تربي
مو بكيفة، مو بكيفة، مو يعني. نقرأها. إذا نظر الحاكم الشرعي في قضية صارت فيها تخاصم باركين ونظر بها وحكم، فلا يجوز نقض حكمه حتى لمجتهد آخر. ما يجوز لمجتهد آخر أن ينقض حكمه. نعم لذلك الآخر اللي هو الفقيه أو غيره مناقشته في المقدمات والأدلة والحجج التي استند إليها كالقدح في الشهادة ونحوها. أنت حينما استندت بأن هذا المال لفلان استندت على شهود فلان وفلان 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 لم يكونوا عدول فشهادتهم باطلة، أما أن تقول أن الحكم باطل فهذا ليس بصحيح. زين. المسألة رقم 27 قلنا في المسألة رقم 26 سوري فيها أن إذا حكم الفقيه بحكم لا يجوز نقضه حتى من قبل مجتهد آخر. فلو حكم الفقيه بثبوت الهلال قال بأنه اليوم ثبتت رؤية الهلال، فهل حكم الفقيه بثبوت هلال أول الشهر هو من قبيل الحكم الذي لا يجوز نقضه لمجتهد آخر أم هي مسألة فتوائية؟ يقول لا مسألة فتوائية، فبالتالي أنا مسألة تابعة المباني، أنا كفقيه مبناي أنه كفاية رؤية الهلال حتى لو كانت بالعين المسلحة تلسكوب، وأنت كفقيه لا تقول بذلك، فهي مسألة اجتهادية، هذه فتوى وليست حكم. والذي لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر هو الحكم دون الفتوى، فبالتالي يجوز لي أن أنقض هذا المسألة رؤية الهلال لأنها ليست بحكم وإنما فتوى. وبعبارة مختصرة كلش أنا كاتبها تعلقون على المسألة، تقولون الحكم بثبوت الهلال ليس حكما قضائيا وإنما فتوى. قال الحكم بثبوت الهلال ليس مشمولا بالمسألة السابقة. يا مسألة سابقة حرمت نقض الحكم لو حكم به الفقيه لأنه ليس فيه إنشاء للحكم بهذا المعنى، هي مو متخاصمين متجذور بها لا، وإنما فتوى، وإنما هو أخبار عن تطبيق وإجراء لفتوى. فيمكن لمجتهد أن يكون له نظر في ثبوت الهلال، يعني الفقيه الفلاني أفتى بأن الهلال اليوم ثبت وأنا مبناي الفقه خالف أقول لا اليوم الهلال ما ثابت، جيد قل لي لا يجوز نقض الحكم المجتهد، أقول لك ذاك إذا كان حكم، بس هاي مسألة فتوى والفقهاء من الطبيعة أن يختلفوا فيما بينهم. بلي. فيكون لمجتهد أن يكون له نظر في ثبوت الآن غير ما حكم به الآخر لاختلافه معه، اختلاف هذا الفقيه، اختلافه معه في المبنى كوحدة الآفاق وعدمها ونحوه. واحد يقول أنه أنا أؤمن بوحدة الأفق، واحد يقول ما أؤمن، والمباني في رؤية الهلال متعددة. بعضهم يقول إذا كانوا مشتركين في الليل يعني وحدة أفق واشتراك في جزء من الليل، بعضهم قال إذا كان أنه في أن يكون البلدان التي رؤية فيها الهلال أن تكون هي مسلمة يعني بلدان إسلامية في زمن الإمام عليه السلام، وتفاصيل عدة. يقول هذا ما يضر لأن هذه مسألة فتوائية وليس حكم. مسألة أخيرة ونختم كلامنا حتى نصل إلى الأمر الثالث، وهي هذه المسألة تجيب عن هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدى لمنصب القضاء والفرق بين الخصومة أو لا؟ نشجر المسألة، لا مو قبل لا على السريع لأنه فيها تفصيل. هل يحق للمرأة ممارسة هذه الوظيفة وهي القضاء بين الناس؟ نقول إذا كانت متخاصمة نساء عركة بين نسوان ومرة عركة بين زلم، فإذا كان المتخاصمين نساء متخاصمين نساء فيحق للمرأة أن تقضي بين النساء وتفك النزاع. أما إذا كان المتخاصمين رجال لا يحق للمرأة أن تتصدى لمنصب القضاء لفك الخصومة. ولا يجينا واحد اليوم يقول هذا تحجيم لدور المرأة وهذا تقليل من شأن المرأة وأن الشريعة الإسلامية تظلم المرأة في تشريعاتها. هذا جواب نقول له: أول شيء أن الشريعة الإسلامية تريد للمرأة العزة، تريد للمرأة الكرامة، تريد للمرأة العفة. الزهراء سلام الله تعالى عليها تسأل أباها رسول الله أو رسول الله يسألها بالرواية: ما هو أفضل شيء للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. زين، وأصلا هي طبيعة القضاء وفك الخصومة تطلب أنه المخالطة ويا الرجال وكلام، وأصلا يراد بالقاضي أن يكون يعني عنده مسألة من الثبات وعنده يعني شوي هي يعني مو مسألة يعني إيه أقصد يعني طبيعة تكوينية لخلقة المرأة أصلا لا تسع عاطفتها وغيرها لا تساعدها أن يعني تتولى هذا المنصب. طبعا أن تكون قادرة يعني مجتهدة. قلنا سابقا المرأة يحق لها أن تتصدى لمقام الإفتاء. نعم ولا في آخر خطأ عفي أحسن إذا كان من يرجع إليها. ها هنا نفس الشيء. أما راح تجينا الوظيفة الثالثة ولاية أمر الأمة، لا هذا حتى لو كانت يعني تدير شؤون الأمة كنساء لا يحق لها أن تمارس ذلك. هاي نقاط مهمة يعني كون نفهمها.
لا تخصمها
بالمرأة. إيه ما يصير همي. أي ما يصير. هذا تعارك واحد هو مرته. يروح حكم شرعي. لا يجوز للمرأة هذا لا يجوز حكم تكليفي وضعي. تكليف ووضعي مين هذا؟ أي. لا يجوز للمرأة. شوفوا دركتوا أهمية المقدمات اللي قدمناها. شنو الفرق بين حكم التكليف والوضعي ولا؟ وهي راح تمشوا يانا إلى آخر مسألة بالفقه. لا يجوز للمرأة التصدي لمنصب القضاء بين عموم الناس لما عرف من ذوق الشرع. أصلا الشريعة هي ما تقبل المرأة أن تكون في هذا المنصب لأن الشريعة تحافظ على كرامة المرأة وعفتها ونزاهتها. وارتكاز المتشرع من عدم وضع المرأة في هذه المواقع كمرجعية التقليد العامة. أما إذا مرجعية النساء ترجع لها كنا ما أشكال وولاية شؤون الأمة، ولكن لا مانع من تحاكم النساء إليها أو أزيد من ذلك في الحدود التي ذكرناها في المسألة رقم 24. بعد ما جاء 24 راح تجينا لو أخذناها عفوا مجتهد العادل من جسمك. أي ها شو وقت ايش قلنا احنا بمسألة رقم 24؟ اي أنه بحسب الصلاحيات اللي مناطة بهذه المرأة، يعني أنه هاي المرأة أحيانا تكون هي منصبة من قبل القاضي، من قبل المجتهد العادل في فك الخصومة بين النساء. أنا كفقيه عادل أخلي مثلا المرأة الفلانية تحكم بين الناس، مرة حدتها بحدود، بحسب هذه الحدود تكون هي تعمل. فهاي الإرجاع من هذا الباب يعني، أي بحسب المقدار اللي أي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.